بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 30 من دروس كتاب البيوع، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفلام الندية شرح منظومة السبل السرية لفقه السنن المروية. سلنا معكم أيها الإخوة عند باب الإحياء والإقطاع. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له، والملك بالحائط يستحق، والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق. الشرع يقول الشيخ زيد رحمه الله: قوله باب الإحياء والإقطاع، أي باب بيان حكمهما وما يجري مجراهما. والمراد بالإحياء هو إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، الدائرة عن الضائع التي لا يعرف لها مالك. والمراد بالإقطاع وما يقطعه شخصا ما، وما يقطعه شخصا ما من أرض العنوة التي لم يجري عليها ملك مسلم. قوله: ومن لأرض ميتة أحيا فله، أي إن من أحيا أرضا ميتة بما تتهيأ به لما يراد منها فهي له. وسيأتي معنى الإحياء للأرض الميتة. وقوله: وعرق ظالم فقل لا حق له، أي ليس لأحد كائنا من كان أن يغصب أرض أحد فيغرس فيها غرسا، أو يزرع فيها زرعا، أو يبني فيها بناء ولو كان مسجدا، فإن فعل عد ظالما، وقرع غرسه، وهد بناؤه، وأخذ زرعه، ولم يعد على صاحب الأرض إلا بنفقة الزرع، ويبقى الزرع لصاحب الأرض. وذلك لما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أي ليس لمعتد على أرض أحد حق في أخذ شيء، في إعطاء شيء من ماله، لأنه معتدي. والعمل على هذا عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، أن من أحيا أرضا مواتا لم يجري عليها ملك أحد من المسلمين فهي له، أي لمن وجدها، ولا يشترط فيها إذن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله: والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق، أي إن ملك المحيي للأرض التي سبق إليها ووضع يده عليها يثبت بما يعتبر إحياء شرعيا لها، يثبت بما يعتبر إحياء شرعيا لها. فإن كانت دارا للسكنة فيكون إحياؤها بإقامة حائط عليها وإقامة بنائها وسقوفها، وإن كانت حظيرة لبهيمة الأنعام أو نحوها فيكون إحياؤها بإقامة حائط عليها تتميز به عن غيرها، وإن كانت للزراعة فإحياؤها بإحاطتها أيضا، ولو بحائط من تراب، أو بسوق الماء إليها، أو بحفر بئر فيها، وإزالة موانع الزراعة منها، ونحو ذلك مما يسمى إحياء في الشرع، وبذلك يملكها ملكا شرعيا، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالحديث صريح في ثبوت ملك المحي سواء أذن له السلطان أم لم يأذن له كما تقدم. ثم قال شيخ حافظ رحمه الله: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن، دورا ومزرعا ومن بئر حفر، فالعطن اجعل حولها نص الأثر، فأربعون أذرعا للماشية، وجاء في قديمة نصف مية، وخمسة وعشرون في المبتدأة، وذات زرع فثلاث من مئة، وكلها ضعيفة وقد عمل، كل ببعض حيث لا ضد نقل. يقول شيخنا يزيد رحمه الله في هذه الخمسة الأبيات بيان مسألتين من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى: جواز إقطاع الإمام شخصا من رعيته معدنا كالذهب والملح والرصاص ونحوها مما هو في باطن الأرض الموات فيملكه إياه، أو يقطعه أرضا يسكنها أو يزرعها، أو يعين له أرضا يأخذ خراجها أو جزية أهلها فيملك ذلك بمجرد إقطاع الإمام له، ويشترط في الأرض أن تكون خالية من ملك مسلم لها. الإقطاع يعني هو الصادر من ملك أو من رئيس دولة أو من ولي أمر لأحد المواطنين، هذا يسمى إقطاع. والدليل على هذا التسويق للإمام ما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ذكرته، قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ، أي بعدي ثلثي فرسخ. كما ثبت عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها له. وجاء عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان قال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن دورا ومزرعا. المسألة الثانية: تفصيل القول في حريم البير. الحريم البير هي الأرض التي حول البير، يعني حرم للبير. فقد جاء في مقدار حريم البير أي حرم البير، حرم البير الزرع للماشية أنه 40 ذراع، يعني 20 متر من كل ناحية، لما روي عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، أي مكانا لمبيت ماشيته. ومقدار حريم البير العادية أي حرم البير العادية 50 ذراعا، أي من كل جانب 25 متر، لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البير العادية 50 ذراعا. الحديث وهو مرسل. ومقدار حريم البير البديء، يعني والله أعلم البديء عن القديم الله أعلم، 25 ذراعا لحديث سعيد السابق، وفيه: وحريم البئر البديء 25 ذراعا، أي 12.5 متر من كل جانب. ومقدار حريم البئر ذات الزرع 300 ذراع، 150 متر من كل جانب، لقول سعيد بن المسيب في الحديث السابق: وأرى أنا حريم الزرع 300 ذراع. وهذه الآثار يقول الشيخ زيد رحمه الله: وهذه الآثار التي جاءت في مقدار حريم البير المحفورة كلها ضعيفة كما رأيت، غير أنه لم يرد من الأحاديث الصحيحة ما ينفي ما دلت عليه من المقادير أو يرده، فعمل بها الفقهاء وأوردوها في كتبهم المطولة والمختصرة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ومن بئرا حفر فالعطن اجعل حولها نص الأثر، 40 ذراعا للماشية. وجاء في قديمة النصف 100، أي 50 متر من كل جانب، وخمسة وعشرون في المبتدأة يعني الجديدة، وذات زرع فثلاث من 100، أي 350 من كل جانب، وكلها ضعيفة، وقد عمل كل ببعض حيث لا ضد نقل. ما قال الشيخ الحافظ رحمه الله: ومن يجد ماشية قد سيبت ثم لها أحياء فملكه ثبت، أي إن من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، وجدها بمهلكة من الأرض فأخذها فأحياها بالسقي والعلف إلى أن قويت على المشي والحمل والركوب، فإنه يملكها وليس لصاحبها حق في أخذها أو المطالبة بها، لأنه لولا الله ثم أخذ الواجد لها لهلكت. ودليل هذه المسألة ما جاء عن الشعبي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها. يعني هذه تختلف عن الضائع، الضائع سقطت من صاحبها لكن هذا تركها. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها، يعني قد يكون مثلا شخص ترك الدواب من أجل أنه ما عنده قدرة على أن ينفق عليه فتركها وأخذها شخص فإنه يملكها. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها وسيبوها فأخذها فهي له. في رواية عن الشعبي مرفوعا: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل، أي بأرض هلاك يعني ليس فيها ماء ولا طعام ولا ناس ولا شيء، يعني معرضة للخطر. من ترك دابة بمهلك أو بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 30 من دروس كتاب البيوع، كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفلام النادية شرح منظومة السبل السبيل لفقه السنن المروية. سنة معكم أيها الإخوة عند باب الإحياء والإقطاع. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: ومن لأرض ميتة أحيا فله، وعرق ظالم فقل لا حق له، والملك بالحائط يستحق، والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق. الشرع، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قوله باب الإحياء والإقطاع أي باب بيان حكمهما وما يجري مجراهما. والمراد بالإحياء هو إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، الدائرة عن الضائع التي لا يعرف لها مالك. والمراد بالإقطاع وما يقطعه شخصا ما، وما يقطعه شخصا ما من أرض العنوة التي لم يجري عليها ملك مسلم. قوله: ومن لأرض ميتة أحيا فله، أي إن من أحيا أرضا ميتة بما تتهيأ به لما يراد منها فهي له. وسيأتي معنى الإحياء للأرض الميتة. وقوله: وعرق ظالم فقل لا حق له، أي ليس لأحد كائنا من كان أن يغصب أرض أحد فيغرس فيها غرسا أو يزرع فيها زرعا أو يبني فيها بناء ولو كان مسجدا، فإن فعل عد ظالما وقرع غرسه وهد بناؤه وأخذ زرعه، ولم يعد على صاحب الأرض إلا بنفقة الزرع، ويبقى الزرع لصاحب الأرض. وذلك لما جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أي ليس لمعتد على أرض أحد حق في أخذ شيء، في إعطاء شيء من ماله لأنه معتدي. والعمل على هذا عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، أن من أحيا أرضا مواتا لم يجري عليها ملك أحد من المسلمين فهي له، أي لمن وجدها، ولا يشترط فيها إذن السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله: والملك بالحائط يستحق، أو كان عن سواه منه السبق، أي إن ملك المحيي للأرض التي سبق إليها ووضع يده عليها يثبت بما يعتبر إحياء شرعيا لها، يثبت بما يعتبر إحياء شرعيا لها. فإن كانت دارا للسكنة فيكون إحياؤها بإقامة حائط عليها وإقامة بنائها وسقوفها، وإن كانت حظيرة لبهيمة الأنعام أو نحوها، ويكون إحياؤها بإقامة حائط عليها تتميز به عن غيرها، وإن كانت للزراعة فإحياؤها بإحاطتها أيضا، ولو بحائط من تراب أو بسوق الماء إليها أو بحفر بئر فيها وإزالة موانع الزراعة منها ونحو ذلك مما يسمى إحياء في الشرع، وبذلك يملكها ملكا شرعيا، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالحديث صريح في ثبوت ملك المحيي سواء أذن له السلطان أم لم يأذن له كما تقدم. ثم قال شيخ حافظ رحمه الله: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن، دورا ومزرعا ومن بئر حفر، فالعطن اجعل حولها نص الأثر، فأربعون أذرعا للماشية، وجاء في قديمة نصف مئة، وخمسة وعشرون في المبتدأة، وذات زرع فثلاث من مئة، وكلها ضعيفة وقد عمل، كل ببعض حيث لا ضد وقل. يقول شيخنا يزيد رحمه الله في هذه الخمسة الأبيات بيان مسألتين من مسائل هذا الباب. المسألة الأولى: جواز إقطاع الإمام شخصا من رعيته معدنا كالذهب والملح والرصاص ونحوها مما هو في باطن الأرض الموات فيملكه إياه، أو يقطعه أرضا يسكنها أو يزرعها، أو يعين له أرضا يأخذ خراجها أو جزية أهلها فيملك ذلك بمجرد إقطاع الإمام له، ويشترط في الأرض أن تكون خالية من ملك مسلم لها. الإقطاع يعني هو الصادر من ملك أو من رئيس دولة أو من ولي أمر لأحد المواطنين، هذا يسمى إقطاع. والدليل على هذا التسويق للإمام ما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في حديث ذكرته قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهو مني على ثلثي فرسخ، أي بعدي ثلثي فرسخ. كما ثبت عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، وبعث معاوية ليقطعها له. وجاء عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان قال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وقد روي الإقطاع للمعادن كذا الأراضي بصريح السنن دورا ومزرعا. المسألة الثانية: تفصيل القول في حريم البير. الحريم البير هي الأرض التي حول البير، يعني حرم للبير. فقد جاء في مقدار حريم البير أي حرم البير، حرم البير الزرع للماشية أنه 40 ذراعا، يعني 20 متر من كل ناحية، لما روي عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، أي مكانا لمبيت ماشيته. ومقدار حريم البير العادية أي حرم البير العادية 50 ذراعا، أي من كل جانب 25 متر، لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البير العادية 50 ذراعا. الحديث وهو مرسل. ومقدار حريم البير البديع، يعني والله أعلم البديع عن القديم الله أعلم، 25 ذراعا لحديث سعيد السابق، وفيه: وحريم البئر البديء 25 ذراعا، أي 12 متر ونصف من كل جانب. ومقدار حريم البئر ذات الزرع 300 ذراع، 150 متر من كل جانب، لقول سعيد بن المسيب في الحديث السابق وأرى حريم وأرى أنا حريم الزرع 300 ذراع. وهذه الآثار يقول شيخنا زيد رحمه الله، وهذه الآثار التي جاءت في مقدار حريم البئر المحفورة كلها ضعيفة كما رأيت، غير أنه لم يرد في من الأحاديث الصحيحة ما ينفي ما دلت عليه من المقادير أو يرده، فعمل بها الفقهاء وأوردوها في كتبهم المطولة والمختصرة. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله ومن بئرا حفر فالعطن اجعل حولها نص الأثر 40 أذرعا للماشية، وجاء في قديمة النصف 100 أي 50 متر من كل جانب، وخمسة وعشرون في المبتدأة يعني الجديدة، وذات زرع فثلاث من 150 كل جانب، وكلها ضعيفة، وقد عمل كل ببعض حيث لا ضد نقل. ما قال الشيخ الحافظ رحمه الله ومن يجد ماشية قصيبت ثم لها أحياء فملكه ثبت، أي إن من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، وجدها بمهلكة من الأرض فأخذها فأحياها بالسقي والعلف إلى أن قويت على المشي والحمل والركوب فإنه يملكها، وليس لصاحبها حق في أخذها أو المطالبة بها، لأنه لولا الله ثم أخذ الواجد لها لهلكت. ودليل هذه المسألة ما جاء عن الشعبي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها، يعني هذه تختلف عن الضائع، الضائع سقطت من صاحبها لكن هذا تركها. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها، يعني قد يكون مثلا شخص ترك الدواب من أجل أنه ما عنده قدرة على أن ينفق عليه فتركها وأخذها شخص فإنه يملكها. من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها وسيبوها فأخذها فهي له. في رواية عن الشعبي مرفوعا من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل، أي بأرض هلاك يعني ليس فيها ماء ولا طعام ولا ناس ولا شيء، يعني معرضة للخطر. من ترك دابة بمهلك أو بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.